بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل بإذن الله جل وعلا حديثنا مع حضراتكم حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا حول المخالفات التي تقع في العقيدة ويقع فيها كثير من المسلمين وللأسف الشديد، وإن شئت فسميها أخطاء تقع في العقيدة أو مخالفات تقع في العقيدة، وإن شئت قلت أخطار يقع فيها المسلم فيما يخص العقيدة. توقفنا في اللقاء السابق عند الخطأ 91، وهو قول القائل اللي يعوذ البيت يتحرم على الجامع. وهذه عبارة خاطئة لا ينبغي أن يقولها رجل مسلم أبدا، فالمال مال الله والبيت بيت الله، فإذا استخلفنا الله عز وجل على هذا المال فهل يجوز لنا أن ندخل بهذا المال على بيت الله تبارك وتعالى؟ طبعا لا يجوز. نعم، إذا لم يكن مع الإنسان إلا مال قليل وكان البيت بيت الرجل بيت المسلم في حاجة شديدة إليه، فعليه أن يدفع المال لأهله لأنه مسؤول عنهم، وأنه سيحاسب على عدم النفقة على أهله ورعاية أهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني كفى عليه إثم وذنب كبير إنه يضيع من وكله الله تبارك وتعالى عليهم وأن يعولهم وينفق عليهم. فإزاي يكون إنسان هو رب البيت، هو المسؤول على النفقة في مسألة النفقة على أهل البيت كالزوجة والأولاد، وفي نفس الوقت يكون في حاجة شديدة إلى المال وليس معه إلا هذا المال بقدر ما يكفي أهله فقط؟ في الحالة دي مش بنقول له بقى اللي يحتاجه البيت يتحرم على الجامع لأنها عبارة خطأ، لا، نقول له بيتك أولى من النفقة على بيوت الناس. لأن أنت لما تطلع الصدقة دي وتحطها في المسجد هتروح فين؟ للفقراء والمساكين. طب ما انت كده البعيد بقيت شحات، يبقى الجمال هيرجع لك تاني. طب ما وليت مد ايدك، طب ما خلي المال ليك انت. فعبارة ان الانسان يقول اللي يحتاجه البيت يتحرم على الجامع، هذه العبارة بهذه اللفظة لا، خطأ. انما يقول ايه؟ يقول له اذا كنت انت في حاجة لهذا المال وليس عندك الا هذا المال ولا يكفيك الا هذا المال ولا يفيض عنه شيء، في الحالة دي بنقول لك لا، الجامع غني عنك. انما ما معكش الا جنيه وتروح تطلعه في المسجد، طب تاكل انت منين وتشرب منين وتنفق على اهلك منين؟ هيبقى قدامك طريق من اتنين، يا تسرق يا تشحت. والاسلام لا قال لك اشحت ولا قال لك اسرق. فعلى الإنسان أن يحذر من هذه العبارة، عبارة اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. لكن ده مش معناه برضو إن إحنا بنقول ما نطلعش المال للمسجد ولا للفقراء، بالعكس. يعني إحنا عندنا القصة المشهورة المعروفة بتاعت قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء بالمال، لما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحض على جمع المال، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يأتي بكل ما عنده وما لديه من مال. وكان أبو بكر كان اسمه أبو قحافة. أبو قحافة ده كان كبر في السن وعمي، بقى أصبح أعمى بعد ما كبر في السن. فجاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق لجدها أبو قحافة، فأبو قحافة قال لها يا بنتي أنت أبوكي سخد الفلوس اللي في البيت كلها ودها للنبي، أمال إحنا فين فلوس؟ مفيش في البيت حاجة. عملت ايه؟ قالت له لا يا جدي، لقد ترك ابي لنا شيئا كثيرا. وجابت شوية حصى حطته في سرة قطعة قماش، وهو حسس عليها افتكرها ايه؟ دراهم ودنانير. فقال لها لقد فقه
او يعني عايز يقول ايه لا والله ده ابوكوا طلع برضو راجل ايه لسه عنده عقل شوية ما ضيعش الفلوس كلها سايب لكم شوية فلوس. طب نسأل بقى احنا سؤال يا ترى ابو بكر الصديق لما راح والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا بكر وماذا ابقيت لاهلك ما سابش جنيه هناك في البيت خالص قال ابقيت لهم الله ورسوله. طب السؤال دلوقتي يعني كل المال اللي كان مع سيدنا ابو بكر راح وداه للنبي والبيت ما فيهوش فلوس طب ده يبقى تصرف صح ولا خطأ؟ تصرف ابو بكر الصديق صح. طب ازاي صح وانت لسه بتقول ان لو انت محتاج مال وما معكش غيره ما تطلعوش لله؟ اصل ابو بكر الصديق طلع المال السايل عنده السيولة اللي هي المال الكاش انما ابو بكر الصديق ما تنساش ان هو اصلا تاجر كبير في مكة فعنده محلات تجارية وعنده شركات بتجيب له المال يعني بعد ساعة هيكسب ارباح وتجيله تاني فهمت المقصود ايه؟ فهو طلع كل السيولة مش معناها انه مسح البيت فنفهم دي. واين نحن من قول الله تبارك وتعالى حينما وصف الانصار رضي الله عنهم فقال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم اللي هم بيحبوا المهاجرين اللي جايين من مكة عشان يعيشوا فين في المدينة مع الاوس والخزرج اللي هم الانصار يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني يدي يبقى معاه وليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه الصحابيان الجليلان اللذان اخى النبي العدنان عليه افضل الصلاة وتم السلام بينهما بين المهاجري والانصاري حينما قدم الى المدينة فكان المهاجر جاي طبعا فقير ما عندوش شيء في ماء في المدينة ساب بلده وارضه وناسه واهله وبيته وتجارته وكل شيء فبقى اخ لمين لواحد من الانصار. الانصاري قال له ايه قال له مالي هقسمه بيني وبينك وتجارتي بيني وبينك وبيتي بيني وبينك وكل شيء حتى زوجاتي شوف ايتهما تعجبك اطلقها حتى اذا انتهت عدتها تزوجتها. خلي بالك بعض الناس يجي يستدل بالمشهد دوت ويقول لك اهو حتى اذا رايتها واعجبتك طلقتها فاوفت عدتها فتزوجتها يبقى ما كانتش لابسه نقاب. نقول له روح اتعلم قبل ما تيجي تتكلم. الكلام ده كان حصل امتى؟ في الهجرة في السنة الأولى في أول ليلة من أيام الهجرة وآية الحجاب نزلت في سورة الأحزاب وهي آية مدنية يعني بعد سنين ما قعدوا إيه اللي دخل ده في ده؟ فاهمني؟ وللأسف بعض الناس يجي يستدل لك وهو مش فاهم هو بيستدل بإيه أصلا. فأين نحن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الذي وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال أبو بكر بلسان اليقين تركت لهم الله ورسوله. وهذا الحديث حديث حسن رواه الإمام أبي داود والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ومن الأخطاء أيضا قول القائل العمل عبادة. العمل عبادة. طب انهي عمل بقى ان شاء الله اللي هو عبادة ده؟ قلنا خلي بالكم احنا بنراجع على العنصرين دول لان احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل عيد الاضحى بس عشان اذكركم احنا وقفنا عند ايه وهنبدأ دلوقتي نتكلم عن الخطأ الثالث والتسعون اللي هنتكلم عنه اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى. فالخطأ الثاني والتسعون في العقيدة قول القائل العمل عبادة وهو يقصد بيها العمل اللي يشغلني عن العبادة الأساسية والطاعة. يا عم الحاج انت ما بتصليش ليه الظهر؟ يقول لك والله أصلاً كنت في الشغل والعمل عبادة. يا سيدي انت ما صليتش العصر ليه؟ أصلاً كنت فاتح الدكان بتاعي الحنود بتاعي وكنت بتاجر فيه وانت عارف طبعا ان العمل عبادة. ما لو كل العمل عبادة امال كانت نازلة الصلاة ليه؟ كانت نازلة لمين بقى؟ للفاضيين. طب مين اكتر واحد كان مشغول انت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده متجوز تسعة عنده بيوت تسعة بيديرها وعمال يصالح المتخاصمين من مسلمين وعمال يشوف المرأة اللي بتشتكي من زوجها، لقد سمع الله قول التي تشتكي إلى تشتكي زوجها، سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله. السيدة خولة راحت تشتكي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني هو، طب بالله عليك انت قول لي ده يجيب وقت منين بقى يحل مشاكل أسرية بتاعت ناس، ولا يشوف بيوته التسعة، ولا يشوف الحروب بتاعت اللي هو عايز يفتح فيها بلاد علشان يدخل فيها الإسلام، ولا يحارب المشركين، ولا يحارب المنافقين، ولا يحارب اليهود، ولا الفرس، هو في ايه؟ وفي نفس الوقت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول ايه، كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني يقعد مع أهله مع زوجاته في البيت يساعدهم، حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلص انت بقى مشغول اكتر ولا هو؟ طب امال هو ما سابش صلاة ليه؟ ده ربنا قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، افضل في العبادة لحد ما تموت. شفت بقى؟ وانت نسأل الله العافية والسلام. فقول القائل العمل عبادة هذه عبارة مشهورة على ألسنة أكثر الناس، ولا تقال في الغالب إلا إذا أراد الإنسان أن يترك فريضة فرضها الله تبارك وتعالى عليه، فإذا قلت له هيا إلى الصلاة قال العمل عبادة. نعم نقول العمل عبادة والصلاة عبادة، بس العمل عبادة من نوافل العبادات، يعني زيادة، ده سنة، يعني فهم قصدي؟ يعني انت عندك دلوقتي الصلاة واجبة، لو تركت الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت بقى تقوم سايب دي، يعني ينفع واحد يصلي يا جماعة ركعتين سنة الفجر وما يصليش ركعتين الفجر؟ ما ينفعش. اهو ده برضو صاحبنا ده عمل كده، عايز يروح يعمل ايه؟ يقول لك العمل عبادة، يعني يشتغل، ما هو عبادة اه بس من نوافل العبادات، ويسيب العبادة الأساسية اللي هي الصلاة. ما ينفعش. فنقول العمل عبادة من نوافل العبادات، إذا أراد الإنسان أن يعف نفسه وأهله عن سؤال الناس وأن يسد حاجتهم من الطعام والشراب واللباس وهو مأجور على ذلك، ولكن ترك الصلاة من أجل العمل بيكون عبادة للشيطان مش عبادة للرحمن. ترك الصلاة من أجل العمل هنا فعلا بيكون العمل عبادة، بس عبادة للشيطان مش عبادة للرحمن. فهو يكون في هذه الحالة عبادة للشيطان الذي يزين للإنسان ترك الصلاة التي فرضها الله من فوق سبع سماوات. فالصلاة فرض والعمل من نوافل العبادات إذا استحضر الإنسان النية الصالحة في ذلك. فهل نترك الفريضة من أجل النافلة زي حكاية المثال اللي قلت لك يصلي ركعتين سنة الفجر ويسيب الفجر الأساسي؟ قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحتي النفسية في الصلاة. ولذلك كان لما بيحزبه أمر، إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال أرحنا بها، يعني بالصلاة. دلوقتي الناس تقول ايه؟ أرحنا منها إلا من رحم ربي. فحبب إلي من دنياكم النساء والطيبة وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا حديث صحيح رواه النسائي وأحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. تعال بقى للخطأ الجديد بقى، الخطأ 93، وهو قول القائل الأقارب عقارب، الأقارب عقارب. هذا مثل منتشر بين كثير من الناس وخاصة في مصر وخاصة في القرى والأرياف والنجوع، فهو مثل يحض على قطيعة الرحم، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وحذرنا من قطيعة الرحم، فقال الله تعالى في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ خلي بالك مسألة الفساد في الأرض ظهرت هنا بالارتباط بإيه؟ بقطعة الرحم. ملاحظها دي؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في الآية الأخرى في سورة الرعد ربنا يقول والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. برضو لاحظت الفرق؟ لاحظت الشبه بين الآيتين؟ دي لما جت فيها في سورة محمد مسألة قطعة الرحم جت الإفساد في الأرض، وفي سورة الرعد جت قطعة الرحم جت معها الإفساد في الأرض. فما تتخيلش أن قضية قطع الرحم بتتوقف عليك أنت وأهلك بس، ده بتبقى فيها فساد في الأرض كلها عياذا بالله. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. كمان في وجه شبه برضو بين الآيتين، هنا لهم الإيه؟ اللعنة ولهم سوء الدار. في الآية بتاع سورة محمد أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره، يبقى فيها لعن وفيها فساد في الأرض. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث متفق عليه. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. خلي بالك من كلمة فليصل، حرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني إذا كنت فعلا مؤمن بالله الحق دلوقتي لأنك ما تضمنش بعد ساعة تموت ولا تفضل حي، فالحق اتصل بقرايبك اللي انت مخاصمهم لو الوقت ما يكفيكش انك انت تسافر وتروح لهم، فما بالك بقى بأخ مخاصم أخوه، فما بالك بقى بابن مخاصم أبوه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق، اسمع الحتة دي، إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، بعد ما خلق آدم عليه السلام وخلق كل الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. صلة الرحم إيه ده؟ يعني صلة الرحم اتجسدت وطلعت في هيئة جسد، فاهم يعني؟ بوصل لك الصورة، يعني صلة الرحم اللي هي الشيء اللي احنا عارفينه ان هو شيء معنوي، انك انت لما تروح تزور فلان كده يبقى انت ايه؟ وصلت الرحم؟ لا، دي قامت صلة الرحم نفسها. حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قامت اتشعبطت ومسكت في سقان العرش، يا رب دي بتعمل ايه بقى؟ بتشتكي. ده لسه ما حصلش اصلا حد قطع الرحم ولا حاجه، بس ربنا الهمها وعرفها ان ده هيحصل. فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعه. قال نعم، اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ يا حسره اللي قطع الرحم لانه عن ربه انقطع وعن رحمة رب انقطع. قالت بلى، يعني رضيت. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حد عارف معنى اللعن ايه هو؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. ولما الرحم قامت ربنا قال لها ايه؟ اصل من وصلك واقطع من قطعك، يعني اطرد من رحمتي اللي قطعك، لان انت الرحم وانا الرحمن الرحيم. شفت بقى الحديث مع الآية اهو، فهمناه. وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه، اللي عايز ربنا يوسع عليه في رزقه، وينسأ له في أثره عمره يبقى طويل فليصل رحمه. نفسك تعيش طول العمر؟ نفسك عمرك يبقى طويل وما تموتش بدري؟ اوصل الرحم. نفسك يبقى عندك مال كتير؟ اوصل الرحم. هتقول لي طب ماشي مال كتير دي ها هنعديها، طب ازاي واحد عمره يبقى طويل؟ هو مش اصلا اول ما الانسان خلق مكتوب في اللوح المحفوظ فلان دوت عمره قد ايه؟ مش قبل ما خلق، ده من قبل ما تخلق الدنيا كلها والسماوات والارض بخمسين الف سنه خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي الى قيام الساعه. يبقى دلوقتي وجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. يبقى ربنا كتب ان فلان ده سين من الناس يعني زيد او عبيد او اي شيء، فلان دوت عمره خمسين سنة، هيجي بعد الخمسين سنة اول ما يتم خمسين اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ومهما يهرب من الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، وفي اي مكان اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طب تيجي ازاي بقى؟ يبقى يطول عمره ازاي ان شاء الله؟ العلماء قالوا حاجة من الاثنين، اما ان الصحف اللي مع الملائكة زي ملك الموت يعني مكتوب عليها كده اذا وصل رحمه يقبض عند سن مثلا سبعين، واذا لم يصل رحمه يقبض عند سن اربعين. شفتها دي؟ وانت بقى اللي بتحكم فيه. فريق اخر من العلماء قال لا، ده القضية قضية البركة. فيبقى الانسان عايش، سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن وشيعه في الجنازة بتاعته سبعين الف ملك. النبي كان واقف في الجنازة عمال يتخذ كده ويقف على طراطيف صوابعه، الصحابة بتقول له في يا رسول انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم اصل انا شايف انتم مش شايفين، انا شايف سبعين الف ملك نزلوا من السماء مخصوص ما نزلوش قبل كده، نازلين بس عشان سعد بن معاذ يشيعوا الجنازة بتاعته. كم سنة عاشهم في الإسلام؟ وقارن واحد مثلا عاش سنين كتير، ده قدم إيه وده قدم إيه؟ هي بتفرق في دي بقى. واحد مثلا عاش يعني الإمام النووي، الإمام النووي صاحب شرح صحيح مسلم، صاحب كتاب رياض الصالحين اللي ما فيش مسجد ما فيهوش كتاب رياض الصالحين تقريبا، وأكثر بيوت المسلمين فيها كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار والأربعين النووية على اسمه. الإمام النووي ده كان كل عمره كام؟ حوالي أربعين سنة. أربعين سنة عمل كل ده إزاي؟ البركة في العمر. فلما ربنا يبارك لإنسان في عمره يعمل في شهر اللي غيره ما يعرفش يعمله في 30-40 سنة، فيبقى تساوى ده بإيه؟ باللي عنده أعمار كبيرة. مفهومة دي؟ يعني هقول لك على موقف مثلا. الشيخ محمود المصري أبو عمار أكيد عارفين، جزاه الله خيرا، يعني هو ما بقالوش في طريق الدعوة إلى الله غير فترة قصيرة، هو كان أحد شيوخ يعني الذين تعلمت منه. فكان بيحكي لنا إن هو في عدد 15 سنة بس، شوف أنت بقى خش أي مكتبة، اي مكتبة كتب اسلامية تلاقي مليانة كتب باسمه، اسطوانات، سي دي، الانترنت، حلقات في الفضائيات، شرايط كاست، كل ده لحق يعمله ازاي في 15 سنة؟ حتى هو لما جه واحد يتبرع له ان هو يعني ينفق يعني ياخد الكتب بحيث ان هو يطبعها على حسابه وحاجات زي كده، فوجئ وذهل من كم الكتب اللي ألفها، قال له يا ابني انت ألفت كل ده في كم سنة؟ فسبحان الله. يعني انا بديك كمثال معاصر يعني احنا عايشين وشايفين. الشيخ الالباني رحمه الله عليه شوف كم سنه اشتغل فيها في مساله علم الحديث، ولحد دلوقتي السلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه وصحيح الجامع، وصحح كتب كتير من كتب السنه، وتكلم عن الاحاديث ووضع علوم في علم الحديث، وهو اصلا كان ايه؟ كان ساعاتي. ده ايه ده؟ جابوا الناس دي منين البركه دي؟ ما هي صله الرحم وطاعه الله عز وجل. فمعنى ينسى له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع إيه؟ قاطع رحم. ومع ذلك فقد تجد شابا يريد أن يزور عمه مثلا، فإذا قال لأمه أنا رايح لعمي، تقول له عمك جاك عمم ديبك، شفتوا له كده؟ يقول لها ياما ليه بس بتتكلمي كده عن القرايب، تقول له القرايب عقارب. اهي ما هي دي الامثله اللي بتتقال. فانت تقول له انت ما سمعتش المثل اللي بيقول القرايب عقارب وعمك ايه جاك عمم دبب والكلام اللي بنسمعه ده للاسف. فيا ايها الاخ الحبيب احذر من قطيعه الرحم حتى لو كان هؤلاء الاقارب يسيئون اليك، فلا تقابل الاساءه باساءه مثلها، بل عليك أن تحسن إليهم، وإن قطعوا الصلة فلا تقطعها أنت. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. ما في ناس كتير بيجي يشتكي مني يقول لي يعني أنت عملت تقول لي أروح أوصل الرحم، طب ما أنا بروح أوصلهم واتصل بيهم يقفلوا السكة في وشي، أروح أزورهم يعني يتعرضوا ليا بإساءة يخلوني ان انا اكره اروح هناك. فراجل راح للنبي يشتكي نفس الشكوى دي، والحديث صحيح مسلم يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعون واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لئن كنت كما قلت، يعني لو كنت فعلا صادق في اللي انت بتقوله، فكأنما تسفهم المل، تسفهم أو تسفهم بالضم، يعني معناها إنك أنت عارف أنت لما يكون في تراب وترميه في على وجه إنسان وياخده ياكله، أو مثلا إيه أنت تجيب قطعة خبز جافة وتطحنها فتتحول لإيه؟ زي البودرة كده، وتقوم أنت سففها يعني تاكلها كده، فاهمني؟ هو ده المقصود، تسفهم المل، المل اللي هو الرماد بتاع النار بعد ما الحطب اشتعل وذاب واصبح ايه رماد. يبقى الانسان اللي بيوصل رحمه ورحمه هم اللي بيقطعوا، وهو مازال بيوصل وهم يقطعوا، يبقى كانه بيعمل فيهم ايه؟ كانما تسفهم المل او تسفهم المل. والمل بفتح الميم وتشديد اللام هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق أكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، يعني الإنسان لو بيحسن إليهم دوت معلوش ذنب في شيء، ده بالعكس ده أنت ليك أجر إيه؟ ليك كذا أجر، أجر إن أنت عايز توصل رحم، وأجر إن أنت صبر على أذاهم كمان، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلى وأعلم. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الأول بس نكمل بيت الحديث، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وقلنا تسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، يعني قلت تسفهم المل. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني طول ما انت مستمر في ده يبقى معاك ايه؟ ظهير من الله عز وجل عليهم، يعني دايما يبقى ربنا معاك ونصرك عليهم، ودايما انت بتاخد حسنات وهم عياذا بالله بياخدوا ايه؟ سيئات. وروى البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني مش عشان أنا جيت زورتك في العيد تقوم تيجي تزورني، عشان مثلا أنا جيت لك في مناسبة معينة تجي لي في مناسبة زيها، لا أنت بتجيلي أو أنا بجيلك عشان الله تبارك وتعالى، مش عشان أنت جيت لي، مش عشان أرد لك المجاملة، مش عشان أرد لك الزيارة بزيارة. ليس الواصل بالمكافئ، مش زيارة قدام زيارة، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، عشان كده اسمه إيه؟ واصل. الخطأ 94 قول القائل للإنسان المريض يقول له إيه؟ قوى الله ضعفك يا أخي، ربنا يقوي ضعفك، ربنا يقوي ضعفك. ده بيدعي عليه وهو مش واخد باله، تفهم يعني ايه؟ يعني ربنا يزيد في الضعف بتاعك، يزيد في المرض بتاعه. وخلي بالك الكلمة دي قالها تلميذ الإمام الشافعي للشافعي، أو صاحب الإمام الشافعي للشافعي، راح له فيزوره وهو مريض، قال له قوى الله ضعفك يا إمام، قال لو قوى ضعفي لمت، يعني لو ربنا قوى ضعفك كنت هموت، ولكن قل يعني صحح له العبارة. فقال له والله ما أقصد، قال ولو تقصد فأنت صاحبي وأخي وأنا أعلم أنك لا تقصد، حتى لو تقصدها. يعني شوف 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 الأدب. ما هو الشافعي ده مين؟ أسعرف الشافعي ده تربى على إيد مين؟ على إيد الإمام مالك. حد يعرف الإمام مالك كان من ضمن صفاته إيه في الدرس؟ عشان تعرفوا إن إحنا مدلعينكم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كان الإمام الشافعي وهو معاه القلم بيكتب وراء الإمام مالك الدرس، يخاف يقلب الصفحة، لحسن الإمام مالك لو سمع الصفحة بتتقلب بيتنرفز ويقوم ماسك جلدة معاد اسمها الدرة يضرب بها أي حد من تلاميذه. عشان كده طلع مين؟ الشافعي. والإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه كان يبقى جالس في البيت ما يمدش رجله كده. ليه؟ سألوه ابن عبد الله، سألوا يا أبتي لماذا لا نراك تمد يدك وانت كبير؟ كبير في السن وعجز، وبعدين كان اتعرض لفتنة الجلد بقى أيام المعتصم ومسألة فتنة خلق القرآن وجلدوه، تعب فيها وترمى في السجن سنين، ورغم ذلك كان كل ما يجي رجله تتعبه يمدها في أي اتجاه في البيت ما عدا اتجاه معين. فلاحظوا الموضوع ده، فبيسألوه قال لهم لأن ده الاتجاه كده يدل على بيت الإمام الشافعي، ما ينفعش أمد رجلي في الاتجاه ده. وأبو حنيفة احنا هنقعد هنتكلم مش هنخلص، فشوف الأدب. المهم قول القائل للمريض قوى الله ضعفك، المعنى معناها يعني زادك الله ضعفا على ضعفك وجعل الضعف الضعف بتاعك أضعف وأضعاف، يعني يجعل الضعف فيه ايه اكثر واكثر. دخل الربيع على الشافعي فقال يا شافعي قوى الله ضعفك، فقال لو قوى الله ضعفي لأهلكني، ولكن قل قواك الله، ربنا يقويك. فقوى الله ضعفك لا تقولها يا ربيع، فقال لو قوى الله ضعفي لأهلكني، ولكن قل قواك الله. وتعالوا بنا لنرى كيف كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض ودعائه له، عشان نمشي بقى وراء ايه؟ وراء كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، تعرفين كتاب زاد المعاد ده ايه؟ 6 مجلدات. كتاب زاد المعاد ده 6 مجلدات، وفي بعض المطابع بتعمله على 3 مجلدات. المهم يعني ده بيحكي ايه؟ بيحكي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفين ابن القيم ألف الكتاب ده امتى؟ وهو رايح يحج، وهو راكب على الناقة بتاعته، فقال لك انا ماشي فاضي ألف الكتاب ده. انت متخيل؟ شوف الناس، ما هي دي بركة برضه. يعني هو ماشي في الطريق عمل ايه؟ قال لي في الكتاب 6 مجلدات. وفي كتاب تاني برضو الجواب الكافي لمن سأل على الدواء الشافي، الكتاب ده مجلد كبير كده. انت عارف ده سببه ايه؟ سؤال تلميذ من تلاميذ ابن القيم ماشي معاه، فبيسأله بيقول له يا امام ماذا يصنع انسان وقع في ذنب ثم تاب ثم عاد الى الذنب ثم استغفر وتاب فعاد إليه مرة أخرى، فماذا عليه أن يصنع؟ كان الجواب كتاب، اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أنت متخيل؟ متخيل يعني إيه؟ طب ليه طلع كتاب؟ عشان حسن السؤال يديله الإجابة السليمة دي. ما ده برضو من ضمن الايه البركة. ما هو ده يعني هسألك سؤال، واحد هيجيب العلم ده كله منين عشان يطلع الإجابة الكتاب؟ هيجيله منين العلم ده كله إلا من البركة؟ انتوا عارفين يعني ايه البركة أصلا؟ احنا كده اما نخش في كذا حاجة. يعني ايه البركة؟ يقال بركة البعير يعني استقرت في مكانها ولم ترحل. فالسنة انك دايما بتدعي الانسان تقول له ربنا يبارك لك فيه، يعني تفضل النعمة عندك ما تمشيش. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البركة حول المسجد الأقصى ليوم القيامة. ليه بركة؟ ما خلاص ثابتة مش هترتاح. فهمتها؟ شوف بقى، رغم اللي اليهود يعملوه في فلسطين وفي المسجد الأقصى برضو إيه؟ الخير موجود ما بيمشيش. ف الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو، يعني يقترب من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ ها أخبارك النهاردة؟ عامل إيه؟ بس هو قاعد فين؟ عند رأسه، عند رأس المريض، عشان تحسسه أنك أنت إيه؟ قريب منه. كيف تجدك؟ وهذا حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ نفسك في حاجة جيبها لك، اللي انت عايز اجيبه لك. يبقى دي برضو ايه من السنة، هو هدي النبي ده، الهدي دي السنة. شوف تعمل ايه بقى، تقعد عند المريض تزوره تسأله كيف حالك، عامل ايه النهاردة، تقعد عند راسه تقول له نفسك في حاجة جيبها لك، ربما يكون نفسه في شيء بس هو مريض مش قادر يجيبه. هل تشتهي شيئا؟ وهذا حديث، وإن كان هذا للأمانة العلمية هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف رواه ابن ماجه وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، لكن ده برضو من الايه من الأدب انك انت تسأله تقول له ايه، ها انت عاوز ايه، اجيب لك ايه، نفسك فيه اجيبه لك. فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به. مش ها واحد مثلا في مستشفى الصدر بره هنا على الشارع، شارع مستشفى الصدر، مالك أخبارك النهاردة، يقول له تعبان والله شوي، طب انت نفسك في حاجة جيبها لك، اه نفسي في علبة سجاير. وفي ناس كده والله، مثلا واحد تاني يقول لك ايه، رايح تزوره في المستشفى، نفسك في حاجة جيبها لك، يقول لك والله ساعات وفي بعض المستشفيات حاطين فيها تلفزيون كده، فاهمني، يقول لك والله نفسي اتفرج على اي فيلم، اقلب لي القناه ولا المحطه اشوف اي فيلم ولا مسلسل. لا ما ينفعش، ده ترميم الشباك، اوعى ترميه، كفايه اللي هو فيه اصلا. المهم يعني، وذكر انه كان يسال المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ وقلنا الحديث ده ايه ضعيف. بل وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثاني، كان صلى الله عليه وسلم يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث متفق عليه. وفي الصحيحين أنه كان يدعو للمريض ثلاثا، ثلاث مرات، كما قاله لسعد رضي الله عنه، قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وهذا الحديث متفق عليه. وروى البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف انتوا بتحبوه ولا ما بتحبوهش، تحبوا النبي؟ طب انتوا بخلة؟ اصل هو قال البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي، فصلى عشان ما نكتشفش الحقيقة صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين انه كان يدعو للمريض ثلاثا. وروى البخاري ان الحبيب النبي كان اذا دخل على مريض قال له: لا بأس، طهور ان شاء الله. طهور ايه؟ طهور من المرض دوت هتتطهر منه، وجسدك ان شاء الله مع العلاج والادويه اللي بتاخدها يبقى طهور من الافات والامراض اللي فيه، وكمان المرض ده طهور لبدنك ونفسك من الذنوب والمعاصي اللي وقعت فيه، لا باس طهور ان شاء الله. وهذا حديث في البخاري. وحض الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيلح عليك في المساله دي، من عاد او منظار، يعني من زار مريضا أن يدعو له بهذا الدعاء 7 مرات. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد والصحاح الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني ما ماتش لسه، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، كم مرة؟ 7 مرات. بل وحض المريض على أن يدعو لنفسه. طب ليه؟ أصل أكتر واحد متوجع من المرض مين؟ المريض نفسه. فأنت لو رايح ترقيه. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما سئل في مسألة الرقية الشرعية وكده قال: أحب إلي، معنى كلامه يعني أحب إلي أن يرقي المريض نفسه. ليه؟ أصل هو أكتر واحد عايز الشفاء، فحيبقى بيقولها بكل خشوع وكل إقبال على الله، غير واحد تاني جاي بسم الله الرحمن الرحيم. أنت فاهم إزاي؟ ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك، مع ان يد النبي اشرف من ايد الناس كلها، بس هو قال له: حط ايدك انت على نفسك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك او تتألم من جسدك او يألمك من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، قل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات: اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يبقى فهمنا السنة إيه وعرفنا الخطأ إيه. الخطأ إنك ما تقولش للمريض قوى الله ضعفك، لكن تقول له قواك الله، وتفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ 95: قول القائل: امشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة. بيعملوا شعر يعني، امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة. فقد يقوم رجل بدور الوسيط للتوفيق بين زوجين في الحلال، وذلك من خلال إخبار الأسرتين بمواصفات الشاب ومواصفات تلك الفتاة، فإن قدر الله عز وجل لهما الزواج فإن ذلك يكون في ميزان إيه؟ حسناته، لأنه جمعهم في الإيه؟ في الحلال. يعني مثلا واحد له واحدة قريبته كويس كده ما تجوزتش، بس هو بيزور واحد صديق ليه لقى ابنه كويس ولد صالح ان شاء الله، يعني يحسبه من الصالحين، فيقوم يقول لك: طب وخساره قريبتي ديت انها ما تاخدش الولد ده، والولد ده كويس وبنت وقريبتي دي كويسه، طب ليه ما يتجوزوش بعض؟ طب ما انا وفقهم. فيروح يكلم اهلها عن الولد ده، ويروح لاهل الولد ده او الشاب ده يكلمه عن ايه؟ عن البنت دي، ويتوفقوا مع بعض وربنا يوفق ويتجوزوا. خلاص ده الراجل ده له ان شاء الله بذلك ايه؟ اجر. لكن قد يحدث له مشكله في مره من المرات، في يوم بقى يتخانقوا مع بعض، يحصل مشكله، اي حاجه، موقف من مواقف تحصل. ففي مره من المرات مثلا التي يتوسط فيها لاتمام هذا الخير، فياتيه من يقول له مثلا: ايه ده؟ انت هتجوز فلان مع فلانة، طب افرض حصل كذا، او افرض حصل مشكلة كذا. يا سيدي لا، امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة، احسن لو حصل بينهم مشكلة هيدعوا عليك، هيدعوا عليك. طب يعني هم ليه يدعوا عليه لما يحصل مشكلة وما يدعولوش لما الايام كلها اللي كويسة بينهم وبين بعض؟ يا اخي طب يدعوله في اول شهر اللي هو ما بيحصلش فيه مشاكل، ده اللي بيسموه شهر العسل، طب ما يدعوله في الشهر الاولان. يعني سبحان الله، هم مش هيدعوا له في الشهر الاول؟ لا، يدعوا له برضه. فيقولوا له ايه؟ شفت؟ ما احنا قلنا لك امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة. لو كنت سمعت كلامنا ما كانش جرى اللي جرى. والكلام ده برضو غلط في العقيدة، خلي بالك. حكاية لو كنت كذا ما كانش كذا، لان لو تفتح عمل الشيطان، بس مش كل لو تفتح عمل الشيطان، في لو تفتح عمل الشيطان وفي لو ما فيهاش مشكلة. لو اللي تفتح عمل الشيطان بتاعة الماضي، انما لو بتاعة المستقبل ما فيهاش مشكلة. يعني ايه؟ بقول لك اما انا جيت لك امبارح ما لقيتكش في البيت، تقول لي ما اصل انت لو كنت جيت قبلها بساعة كنت لقيتني. ما انا اصلا لو كنت جيت قبلها بساعة برضو ما كنتش هلاقيك، لان ربنا ما قدرش اني الاقيك، فمش هلاقيك برضو لو بيت في بيتك. فاهمها؟ فدي لو اللي تفتح عمل الشيطان. انما لو بتاعة المستقبل، لك ايه؟ لو جيت لبكرة الساعة 5 هتلاقيني مستنيك. ايه المشكلة بدي؟ لو ذاكرت يا ابني هتنجح، لو صليت ان شاء الله تخش الجنة. دي لو بتاعة الايه؟ المستقبل. دي ما فيهاش مشكلة. فهمنا الفرق؟ فبعض الناس بقى يقول له ايه، انا مش قلت لك ما امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة، وهذا كلام لا ينبغي ان يقال ابدا. فالصواب يقول له امشي في جنازة وامشي في جوازة. هذا الصح، امشي في جنازة وامشي في ايه؟ في جوازة. لانه لو ما مشيش في جوازة هيبقى في زنا، لان الله عز وجل سيجزي لك الاجر والمثوبة على كل خطوة تخطوها لبناء بيت مسلم، وذلك من خلال التوفيق بين الزوجين. وكذلك سيجزي لك الاجر والمثوبة اذا اتبعت جنازة مسلم حتى يدفن. وتعالى بقى نشوف الكلام ده بالعقل وبالمنطق. واحد جوز اتنين مع بعض، اولا عف المرأة ديت عن انها تقع في الفاحشة، وعف الشاب دوت، حلو. ثاني حاجة، ممكن لما يلتقوا كل منهما مع الاخر ويتزوجا ينجب ولد يطلع صالح. مين يضمن؟ مش يمكن يطلع هو دوت المهد المنتظر؟ حد يعرفها دي؟ حدش يعرف؟ يبقى بقى في ميزان حسناتك انت. مش يمكن يطلع منها امام او شيخ او عالم يفيد الامة؟ يبقى كل دول كان بسببك انت. مش يمكن يطلع مجاهد في سبيل الله ويموت شهيد فيشفع لسبعين من اهل بيته، وانت برضه على الاقل ينوبك ثواب من ده. وكتير بقى، مش انت هتمنع قضية مثلا العنوسة في البلد؟ مش هتمنع قضية انتشار الزنا والفاحشة؟ مش هتمنع قضية ان مثلا امرأة تبقى عايزة تتزوج فيضحك عليها الشيطان فتمشي متبرجة عشان يشوفها واحد عشان يتجوزها؟ طب ما انت حليت مشكلة كبيرة ايه وانت مش واخد بالك. يبقى عشان كده بنقول امشي في جنازة وامشي في جوازة، ومش جوازة واحد، لا في كتير. نعم. الخطأ السادس والتسعون، قول القائل دفن فلان في مثواه الأخير. وتلاقي في الجرائد كتير، تقرا الجورنال كده الصبح الجريدة تلاقي لك انتقل فلان إلى مثواه الأخير. مثواه الأخير إيه؟ الناس الجاهلة دي. أما القبر هو المثوى الأخير، أمال النار والجنة دي بتعمل إيه؟ القبر ده بس برزخ، قنطرة ينقل الناس من دار الفناء لدار البقاء، أكنه كوبري، فهمني؟ معدية بس. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني هم فين؟ في القبر. والقبر ده ممر، مش هو المثوى الأخير. المثوى الأخير ده عند الكفار، لأن هم بيقول لك ده هي أرحام تدفع وأرض تبلع، يا آخرتي إيه؟ قبر وخلاص وبقيت تراب، أظلم بقى زي ما أنا عايز، أقتل زي ما أنا عايز، أسرق زي ما أنا عايز، أنا لا في ربي يحاسبني ولا في جنة ولا في نار ولا في الكلام. فنرى كثيرا ونقرأ كثيرا في الجرائد في صفحة الوفيات هذه العبارة، مات فلان ابن فلان ودفن في مثواه الأخير. دفن في مثواه الأخير، يقصدون بذلك أنه دفن في القبر. وهذه العبارة لا تجوز أبدا. لماذا؟ لأنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر هو آخر شيء له، وهذا يتضمن إنكار قضية البعث بعد الموت، وقضية أن في جنة وقضية نار وقضية يوم قيامة وحساب وجزاء خلاص بقى بعيش في الدنيا بعمل اللي أنت عايزه بقى. ما أنت إيه اللي يجبرك على الصلاة؟ ما خلاص يا عم أنت هتموت وما حدش هيحاسبك، صلي ليه؟ على كده بقى، طب انا قاعد بقى في الدرس ده ليه؟ ما انا اروح اقعد في بيتي بقى، ولا اروح العب، ولا اروح اشتغل، ولا اعمل اي حاجه ثانيه. وانتوا ايه اللي معادكم ذنبكم في الدرس؟ ها؟ ربنا يعزك يا أحبك الذي أحببتني فيه. يعني أقصد أقول لك لو ما فيش ثواب وما فيش عقاب ما فيش جزاء ما فيش جنة ما فيش نار ما فيش بعث، إحنا كانت الجوامع دي وفرنا الفلوس بتاعتها وعملنا بقى أي مشاريع تانية مثلا يعني. فهذه كلها تدل على قضية وتتضمن قضية إنكار البعث. ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالقبر بالنسبة إليهم هو آخر شيء. أما المسلم فليس آخر شيء عنده هو القبر. وقد سمع أعرابي، رجل كده من العرب يعني لا مسلم ولا حاجة، ده ماشي كده في الشارع في الطريق، سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال: والله، خلي بالك السورة اللي احنا حظنا كلها، الراجل ده بقى ده ماشي كده سمع الآية بس، سمعها بس هو فاهم، ناس بتفهم اللغة العربية. فقال بقى طب انا هسأل سؤال: حتى زرتم المقابر، اسألها لأي حد يقول لك يعني رحت وديت الميت القبر وبعدين رحت زرته. لا، حتى زرتم المقابر يعني دخلتوها. طب ومن ربنا سماها زيارة ليه؟ هو أنا لما أجي أزورك في بيتك بفضل قاعد عندك ولا بمشي بس؟ فأنت رايح القبر وماشي تاني، ما أنتش قاعد فيه على طول، فعشان كده هي زيارة. أنت جاي القبر ده زيارة مش جاي تقعد، فاهمني؟ رايح لسه المشوار تاني، جنة أو نار بقى، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم، عمر الزائر ده ما يفضل قاعد في المكان، اكيد هيخرج. ما الزائر بمقيم، لان الذي يزور يمشي، فلا بد من بعث، اكيد في ايه؟ في بعث بعد القبر. وهذا صحيح، لهذا يجب تجنب هذه العباره: فلا يقال عن القبر انه المثوى الاخير، لان المثوى الاخير اما الجنه واما النار في يوم القيامه. ونبقى فين عند الخطا 97، وهو قول القائل في العزاء البقيه في حياتك.